بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، قال رحمه الله: كتاب المناسك، إلى أن قال: باب المواقيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله حكم الحج والعمرة وشروط الوجوب، شرع في ذكر المواقيت على الترتيب الذي يقتضيه الحال، فإن الإتيان على المواقيت والعناية بها مكانية وزمانية يسبق الإحرام وغيره من الأركان والواجبات. قال رحمه الله: باب المواقيت، ويعني بها المواقيت المكانية والزمانية، فإن الله عز وجل جعلها تعظيما لمكة، فأحاط الكعبة بمكة، وأحاط مكة بالحرم، وأحاط الحرم بالمواقيت. والمواقيت جمع ميقات. نعم.
قال: الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها.
الميقات في اللغة الحد، والذي حده هنا هو الشارع، وعلى هذا فلا يجوز للمكلف أن يتعداها، فإنها من حدود الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يجوز له أن يتجاوز مواقيت الصلاة، فكذلك المواقيت الزمانية والمكانية للنسك على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال: واصطلاحا موضع العبادة، وهذا الميقات المكاني، وزمنها بالعطف على المضاف، وهذا الميقات الزماني. وهذه المواقيت أي المكانية خمسة، أربعة منها جاءت في حديث ابن عباس، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله، وكذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال الموفق رحمه الله: أجمع أهل العلم على أربعة منها، يعني ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام ميقات، وهذا هو الميقات الخامس، ذات عرق، لكن اختلفوا في من وقته، فقد وقع في مسلم من حديث جابر أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، وجاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه عمر رضي الله تعالى عنهما هو الذي وقته، فلعل السنة خفيت عليه ثم وافق فعله الوحي كعادته رضي الله عنه في مواضع. وعلى كل حال فهم مجمعون على أنه ميقات، وسيأتي إن شاء الله ذكره. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، فهو علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن العراق لم تكن فتحت بعد. وإن كان عمر فهو أصل في اعتبار المحاذاة، وسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى. وهذه المواقيت محدودة، فكما أنه لا يحرم بالحج قبل زمانه، فليس له أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبل ميقاتها الذي حدده الشارع وفرضه. قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فريضة، فليس له أن يحرم قبل الميقات ولا بعده. فليس للمدني أن يحرم من المدينة ولا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قباء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من ممن حج معه أنه أحرم من المدينة. لكن لو فعل صح، لو فعل صح بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، انتهى كلامه رحمه الله. لكنه فعل مكروها عند بعض أهل العلم، عند مالك وأحمد رحمة الله تعالى عليهم، وجعله أبو حنيفة والشافعي أفضل، جعلوا الإحرام قبل الميقات أفضل منه، لأن ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضل. قال: أجرك على قدر نصبك. وجعلوا الإحرام من الميقات رخصة لا يتعداه، يرخص له أن يحرم منها، لكن الأفضل أن يحرم قبلها، هكذا قالوا. واحتجوا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهم، لكن هذا كان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في من حج معه فلم يحرم أحد منهم إلا من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا في الصحيح الأول أن السنة أن يحرم من الميقات وألا يتقدم عليها بإحرام، إلا أن يحرم ثم يمر على الميقات، يحرم مثلا من بيته من المدينة ثم يأتي على الميقات ويجدد إحرامه. فهذا نذكره هنا لارتباطه بمعنى المواقيت، فهي مؤقتة ومحدودة، الأصل أنها لا تتجاوز، فلا يحرم قبلها، فلا يحرم المريد النسك قبلها ولا يتجاوزها، لكن التجاوز أعظم، أن يتجاوزها وهو مريد للنسك هذا أعظم، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. ثم شرع رحمه الله في ذكر هذه المواقيت. نعم.
قال رحمه الله: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام.
بدأ بميقات أهل المدينة للحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن ابن عمر وابن عباس في حديثهما بدأ به، ولأنه أبعد المواقيت وهو أشرفها، لأنه الميقات الذي اختاره الله عز وجل لرسوله. وذو الحليفة، الحليفة واحدة الحلفة أو الحلفة، وهي شجرة كانت هناك، ويسمى اليوم أبيار علي، ويسمى وادي العقيق والوادي المبارك، وإنما اشتهر بأبيار علي لأنه أشيع في الناس أن علي رضي الله عنه لقي الجن هناك وقاتلهم وصرعهم. قد نبه شيخ الإسلام على كذب هذا، وأنه غير محفوظ، وأن علي رضي الله عنه أعظم من أن تصمد له الجن. على كل حال، الاسم متعدد والمسمى واحد، ويحرم من المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضع المسجد المبني اليوم، وهذا أفضل. وله أن يحرم من أدناه من جهة المدينة أو من آخره في طريقه إلى مكة. وبين المدينة ستة أميال، والميل بالمقاييس المعاصرة يعادل الكيلو وسبعمية متر، فالميل أكثر من الكيلو والنصف بمائتي متر، فهذه ستة الأميال أو السبعة تقارب أربعة عشر كيلو متر من مسجده صلى الله عليه وسلم إلى الميقات. وهذا الميقات كما تقدم أبعد المواقيت عن مكة، يقع عن مكة على عشر مراحل، والمرحلة الواحدة تزيد قليلا عن أربعين كيلو متر. وعلى هذا فبينه وبين المسجد الحرام قريب من أربعمائة كيلو وتزيد إلى العشرين أو إلى الثلاثين، هذا هو أبعد المواقيت. ولذا قال بينها وبين مكة 10 أيام، 10 أيام، اليوم الواحد مرحلة، حيث يرحل ثم ينزل، يرحل ثم ينزل. ومسافة القصر عند الجمهور مرحلتان، مرحلتان، وهي 4 برد، والبريد الواحد 4 فراسخ، 4 × 4 = 16 فرسخا. هذه هي المقادير التي كانوا يقدرون بها المسافات وقدرها بالمقاييس الحديثة ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: ميقات أهل الشام ومصر والمغرب والجحفة بضم الجيم وسكون الهاء المهملة قرب رابغ بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل.
فهو هذا ثنى به، وهو الذي جاء ثانيا في حديث ابن عباس الذي سيأتي، وهو يلي ذي الحليفة، وهو ميقات لأهل الشام ولمن يأتي عليه من مصر والمغرب، فإنهم ينزلون من هذا الطريق إلى أن يصلوا إلى مكة. والشام المقصود بها هنا شام الجزيرة، شمال الجزيرة العربية، فإن الشام له إطلاقات، يطلق على دمشق خاصة، ويطلق على كل ما كان في شمال الجزيرة، وهو اليوم يشمل بلدان كثيرة، يشمل سوريا والأردن وفلسطين، ثم مصر، من يأتي من جهة سيناء، وأهل المغرب يأتون من جهة العقبة، ثم ينزلون عليه فيأتون على هذا، على الميقات، يأتون على هذا الميقات. والشام قيل سمي بذلك لأنه كالشامة والعلامة لحسن أرضه، أو قيل نسبة إلى سامة بن نوح، لكن قلبت السين إلى شين في اللغة السريانية، والله أعلم. فالميقات هذا له. والجحفة قيل سميت بهذا الاسم لأن المطر جحف أهلها إلى جهة الجبل أو إلى جهة البحر، قيل بسبب عصيانهم أو بسبب آخر. وهذا الميقات يأتي، أي الجحفة يأتي بعد رابغ، بعد رابغ المدينة المعروفة اليوم، والناس صاروا يحرمون قبل الجحفة، يحرمون قبل الجحفة، يحرمون من رابغ. وهذا الميقات على 3 مراحل، على 3 مراحل، بل يزيد على ذلك، فإن بين رابغ ومكة قريب من 180 كيلومتر، وهذا قريب يزيد على 4 مراحل، يزيد على 4 مراحل، فيحرم منه هؤلاء، وأيضا يحرم عليه من أتى عليه من أهل المدينة. لو أن أحدا من أهل المدينة ترك الإحرام من ذي الحليفة وأخذ ساحل البحر ثم أتى عليه وهو لم يكن أراد النسك، فإنه يحرم أيضا من الجحفة. كذلك من كان دون هذا، من كان دون ذي الحليفة، فيحتمل أن يحرم من مكانه الذي في مثل مهد الذهب أو مثل الفريش أو غيرها من البلدان التي تقع بين مكة والمدينة. سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. وهذا أبعد من اتيانهم على الجحفة، يعني لا يؤخرون إلى أن يحاذوا الجحفة أو رابغ ثم يحرم. ومن فعل ذلك على طريق المحاذاة فهو محتمل، وكان على الطريق لوحة تشير إلى محاذاة الجحفة، وأظنها غير موجودة الآن. فمن كان دون ذي الحليفة فإنه يحرم من مكانه. هذا هو الميقات الثاني. هؤلاء أهل الشام إذا أرادوا الحج وقصدوا مكة مباشرة أحرموا منهم، أما لو أتوا المدينة، أحبوا زيارة المدينة قبل أن يأتوا إلى مكة، فاختلف العلماء هل يحرمون من ذي الحليفة لأنهم سيمرون عليها، أو يحرمون من ميقاتهم، خلاف بين أهل العلم. فإن أخروا إلى الجحفة ففيه نزاع، هل يصح منهم هذا أو لا، وما هو الأفضل. فعند الإمام مالك كما ذكر شيخ الإسلام وهو مذهب الحنفية أن الأولى لهم أن يؤخروا الإحرام إلى أن يأتوا على ميقاته على الجحفة لظاهر الحديث، ولأهل الشام الجحفة. ومنهم من قال لا يحرمون من المدينة لأنهم سيأتون على ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وقد أتوا على ذي الحليفة فيحرمون منهم. وهذا أحوط، لأنهم إذا أحرموا من ذي الحليفة سيمرون أيضا على الجحفة، فأتوا بما يجب عليهم وزيادة. الميقات الثالث.
قال: وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان.
يلملم أو لملم، ويسمى اليوم بالسعدية، ويقع في محافظة الليث، ويحرم منه أهل اليمن الذين يأتون من يمن أو يمين الكعبة. كل من كان من أهل اليمن وتهامه فإنهم يأتون على هذا الميقات بينه وبين مكة ليلتان، يعني قريب من مرحلتين، وهو بالكيلومترات اليوم قريب من 100 كيلومتر بين السعدية وبين المسجد الحرام. ويلملم اسم لجبل هناك، ويحرم الناس منه أو من محاذاته. إذا أتوا على الطريق القديم أتوا عليه، وإذا أتوا مع الطريق السريع الذي يسامت الساحل ويصل ما بين جنوب المملكة إلى جدة فإنهم يحرمون عند محاذاته، وهناك لوحة تشير إلى ذلك، سواء أتوا إلى جدة ثم انعطفوا إلى مكة أو انعطفوا إلى مكة قبل أن يصلوا إلى جدة. كذلك يحرم من هذا الميقات أكثر المسلمين في الزمن الماضي قبل اختراع الطائرات، فأكثر المسلمين يحرمون من هذا الميقات. وقد يظن طالب العلم في بادي الأمر أن القليل من الناس يحرمون من هذا الميقات وأنه خاص بأهل اليمن. في القديم أكثر المسلمين كمسلمي الهند والصين وإندونيسيا وماليزيا يأتون لا يأتون لا يصلون إلى الحج إلا عن طريق البحر، فإذا حاذوا يلملم أحرم. إذا حاذوا يلملم وهم في طريقهم إلى ميناء جدة أحرموا البحر. واليوم اختلف الحال، بعد أن صار أكثر الناس يأتون عن طريق الطائرات فإنهم يحرمون عند محاذاتهم للميقات الذي يأتون عليه. هذا يلملم. ثم ذكر الرابع.
قال: وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة.
يقال له تجوزا قرن الثعالب لجبل يمتد منه إلى قريب من مزدلفة. وأما قرن الثعالب المعروف فهو الجبل الذي يشرف على مزدلفة، وسمي بذلك لكثرة الثعالب فيه قيل هذا. وأما قرن المنازل فهو هذا الاسم الذي ثبت، ويسمى اليوم السيل الكبير. والقرن هو الجبل، جبل صغير كان هناك. فيحرم منه أهل نجد سواء كانوا من نجد اليمن أو من نجد الحجاز. ويشمل اليوم من كان في جنوب المملكة من أهل السرة، فكلهم يأتون عليه. كل أهل السرة في القديم كانوا يأتون على هذا الميقات قبل أن تفتتح عقبة الهدى، ليس لهم طريق إلى مكة إلا من طريق السيل، فلا بد أن يأتوا على هذا الميقات. فهو يعم هذا النجد المرتفع، فالنجد نجد هو المكان المرتفع، المكان المرتفع من السراء والمكان المرتفع من جهة الشرق. ولا ليس المقصود به أهل نجد الذين يقعون في شرق الجزيرة العربية وحدهم، وإنما يشملهم ويشمل كذلك من كان على الجبال في سلسلة الجبال التي تمتد من اليمن إلى الطائف. كل هؤلاء يأتون في القديم على السيد الكبير أو على قرن المنازل فيحرمون منه وهو على يوم وليلة من مكة أو قريب من مرحلتين على بعد 80 أو 75 كيلومتر من المسجد الحرام. وبعد أن افتتحت عقبة الهدى في عهد الملك فيصل رحمه الله جعل ميقات يحاذي هذا وهو وادي ما يسمى بوادي محر، فإنه يقع في آخر سلسلة الجبال التي تحاذي السيل الكبير باعتبار المحاذاة. قد ذكرنا قبل أن توقيت عمر رضي الله عنه لذات عرق كان هو الذي وقته كما في صحيح البخاري حديث عمر يدل على اعتباره، ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، أتى عليهن ولم يقل أتى منهن أو فيهن، أتى عليهن أو عليهن بجوارهن أو من فوقهن، وهذا نفع الفقهاء اليوم في اعتبار المحاذاة عن طريق عند استحمالهم للطائرات، فإنه يأتي على المواقيت ولا يأتي منها ولا يأتي منها، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. فأهل المشرق أهل نجد ومن كل الجهات يحرمون من هذا. فالنجد كما قلنا هو المرتفع من الأرض، وقد قيل في قوله عز وجل إنا هديناه النجدين هما الثديان، ثديان المرأة لأنهما مرتفعان عن صدرها، فكل مرتفع من الأرض يسمى نجدا، ولذلك يشمل شرق الجزيرة العربية ويشمل أيضا المرتفعات التي فوقها إلى العراق. نعم.
قال
هذه الأربعة التي قدمت كلها جاءت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزاد ابن عمر في حديثه الخامس الذي سيذكره المصنف. نعم.
قال رحمه الله: ميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين،
أغلبها متقاربة في المسافات، ذات عرق على مرحلتين قريب من 100 كيلومتر، وأبعدها كما قلنا على 10 مراحل وهو ذي الحليفة ثم الجحفة، هي تقع في البعد بعد ذي الحليفة ويلملم وقرن منازل، وذات عرق متقاربة في بعدها عن مكة. ذات عرق ذكرنا الخلاف في من وقته، لكنهم مجمعون على أنه ميقات، مجمعون على أنه ميقات، والعرق المقصود به الجبل كما ذكر المصنف، وكان في منطقة تقع في الشمال إلى جهة الشرق على طريق مكة القصيم الجديد الذي لم يفتح إلى اليوم، لم يفتح اليوم. وذات عرق ميقات هجر مدة طويلة من الزمن، ثم قامت الدولة السعودية الآن نصرها الله وعزها بإعادة تهيئته، وكان أنس رضي الله عنه يحرم قبله من مكان يسمى العقيق، يسمى العقيق، واختلفوا هل هو العقيق الميقات أو ذات عرق، والصواب أنه ذات عرق، وإنما كان أنس يحرم قبله من العقيق واستحبه الشافعي، والجمهور على أنه يحرم من ذات عرق. والعقيق هذا هو واد هناك، وهو غير العقيق المبارك الذي في المدينة. قد ذكر ياقوت الحموي أن في الجزيرة 10 أودية كلها تسمى العقيق حتى لا يقع الخلط بين هذا وذاك. فذات عرق ميقات بإجماع المسلمين على اختلاف العلماء رحمهم الله في من وقته. وبهذا تجتمع المواقيت الخمسة، قد جمعها بعضهم بقوله قرن يلملم ذو الحليفة جحفة، قل ذات عرق كلها ميقات، قرن يلملم ذو الحليفة جحفة، قل ذات عرق كلها ميقات. ثم ذكر مواضعها على الترتيب لف ونشر مرتب، فقال نجد تهامة والمدينة مغرب شرق وهن إلى الهدى مرقات، نجد يشير إلى قرن، تهامة يشير إلى يلملم، والمدينة ويشير إلى ذي الحليفة، مغرب يشير إلى الجحفة فإنها ميقات لأهل المغرب وأهل الشام، شرق يشير إلى ذات عرق، وهن إلى الهدى مرقات. هذه خمسة مواقيت جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لمكة، ولئلا يكون الدخول إلى مكة وإلى الحرم كغيره من البلدان، لا يحرم لا يدخلها أحد حتى يأتي إليها ويتهيأ لدخولها بالنية والتخلص من المخيط والتلبية، على ما سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى في باب الإحرام. نعم.
قال: وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها.
فهي ليست متعينة لأهلها، وإنما هي مواقيت لمن أتى عليها سواء كان من أهلها أو من غيرهم، كما أن مكة قد تكون ميقاتاً لمن لم يكن من أهلها إذا كان فيها ثم عن له أن يأتي بنسك ولم يكن تجاوز الميقات بنية، فهي لأهلها بنص الحديث ولمن أتى عليها، ولمن أتى عليها، هذا هو لفظ الحديث، والتعبير به كان أولى من التعبير بالمرور، ولمن أتى عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، من غير أهلها.
قال: ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة.
ومن منزله دون هذه المواقيت بنص الحديث، فإنه قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، أو من مهله من حيث أنشأ. وهذا كأهل عسفان وكأهل النوارية وكأهل جدة والجموم وغيرهم ممن كان دون هذه المواقيت، فإذا أراد الحج أحرم من مكانه، وإن كان له منزلان أحرم من أبعدهما، وقيل يجوز أن يحرم من أدناهما، وهذا ما لم يجاوز ميقاتا، أما إذا جاوز ميقاتا فإنه يعود إليه إذا جاوزه وهو مريد للنسك. فمن كان منزله دون هذه المواقيت، دون هذه المواقيت من جهة الحليفة كأهل عسفان والنوارية والجموم، أو دونها من جهة قرن المنازل كأهل الشرائع وأهل الزيمة ومن كان في تلك الجهات، فإنه يحرم منها. أهل وادي نعمان من جهة وادي محرم والكرى يحرمون منها، من جهة يلملم أهل تلك الجهات يحرمون أيضا منها، أهل جدة من جهة الغرب يحرمون منها، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحرام. نعم. وسيأتي. نعم. قال: يحرم منه لحج وعمرة. نعم.
قال: ومن حج
تجاوز بلدته إلى غيرها وأحرم منها فقد تجاوز ميقاته، كأن يتجاوز أهل وادي فاطمة أو الجموم فيحرمون من النوارية أو يحرمون من التنعيم، هذا لا يجوز لهم، قد تجاوزوا ميقاتهم. ميقاتهم هو حيث أنشوا وأرادوا النسك، لظاهر الحديث: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ النية. نعم.
قال: ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها،
لنص الحديث قال عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة، أو حتى أهل مكة يهلون منها. قال: ومن حج من أهل مكة، من حج من أهل مكة يحرم منها سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، لو كان ساكنا خارج الحرم كالذين في جهات خارج الحرم، خارج مثل الشميسي أو إلى جهة عرفة، أو من كان في المخططات التي هي خارج الحرم جهة الشرائع، أو من كان بمكة خارج الحرم من جهة المدينة في مخطط العمرة وما حوله، فهؤلاء يحرمون من محلاتهم، من منازلهم، ومن حج من أهل مكة، ومن كان داخل الحرم أحرم من مكانه. ومقصوده هنا الإحرام بالحج. وأما إذا أراد المكي أن يحرم بالعمرة وهو داخل الحرم فلا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع في عمرته بين الحل والحرم. وأما في الحج فيحرم من مكانه، لأن مآله الخروج إلى عرفة، فسيخرج إلى الحل قطعا إذا خرج إلى عرفة، لكن المعتمر يخرج لحديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي. ما هو الدليل على كل ما تقدم؟ نعم.
قال: لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهل له من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه.
هذا الحديث متفق عليه، وذكره البخاري في باب فرض المواقيت، وجاء في حديث ابن عمر: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي فريضة، وتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم لها كان يوم حج. سئل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الأثرم: متى وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت؟ قال: عام حج، العام الذي حج فيه صلى الله عليه وسلم، فلا يحرم إلا منها كما تقدم، على الراجح من قولي أهل العلم. وقد روي من حديث أم سلمة عند أبي داود: من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجب له الجنة. ومقصوده كما ذكر بعض أهل العلم أنه قصد الحج من هناك لكنه أحرم من المواقيت، قصد الحج من المسجد الأقصى، وهذا فيه فضيلة له، لا أنه يحرم من المسجد الأقصى. وقد أنكر عثمان رضي الله عنه على من أحرم من خراسان أو من كرمان، لأنه محرم قبل الميقات، ولأنه قد يتعرض لانتهاك الإحرام ببعض المحظورات قبل أن يصل ويشق عليه، ولمخالفته للسنة. نعم.
قال:
الحديث فيه المواقيت الأربعة الأولى، وجاء حديث ذات عرق كما ذكرنا عن جابر وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما، قال: وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. نعم. هذا إذا أحرم بالحج منه، إذا كان متمتعا وأحرم من ذا الحليفة ثم حل فإنه يحرم بالحج من مكة. المتمتع يحرم بالحج أولا، يحرم بالعمرة أولا من ميقاته، ثم يحل بعد أن يطوف ويسعى، يحل من إحرامه، ثم إذا كان اليوم الثامن أحرم من مكة كأهل مكة. قد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كما في حديث جابر، أمرهم أن يحرموا من الأبطح بالحج. وفي نص عن الإمام رحمه الله أنهم إذا أرادوا أن يحرموا، أي من كان متمتعا أو كان من أهل مكة وأراد أن يحرم بالحج، أن يحرم من مسجد، يعني المسجد الحرام، وقيل من الحطيم من تحت الميزاب، وهذا يحتاج إلى دليل. ويجوز لأهل مكة أن يحرموا من الحل، لأن مآله أن يخرج إلى 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 عرفة. نعم.
قال: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من قديد.
نعم. هذا حذو الجحفة من قديد، يحرم إذا حاذ الجحفة من هناك. وهذه المحاذاة والمسامتة أصل في إحرام القادم بالطائرة أو بالبحر. في القديم اعتمده الفقهاء لمن يأتي بالبحر ويحاذي إلى لملم، ثم اعتمده فقهاء العاصر في من يحاذي المواقيت بالطائرة، فيلزمه أن يحرم منها ولا يؤخر إلى أن يحرم من بلد الوصول، إلا إن كان وصوله إلى المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة، لكن إذا كان هبوطه في جدة فيلزمه أن يحرم قبل إذا حاذ الميقات. إذا كان وصوله وهبوط طائرة الحجاج ستهبط في المدينة أو في الطائف، فله أن يؤخر الإحرام إلى أن يأتي الميقات على بسيارته أو بسيارة النقل. أما إذا كان النزول بالطائرة في جدة أو كان في المستقبل ستنزل الطائرة في مكة، فلا بد أن يحرم من الطائرة، وهو شبه إجماع من أهل العلم إلا من شذ، لا يجوز لأحد أن يتجاوزها، وفي هذا قرار من هيئة كبار العلماء، وعليها أيضا فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وشدد النكير على من رخص في تجاوز الميقات، فإنه يأتي على ما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبطال. إذا أجيز لكل أحد أن يؤخر إلى أن يصل مع وجود نية النسك، فإنه يفضي إلى إلغاء هذه المواقيت. نعم.
قال: وسن أن يحتاط.
وسن أن يحتاط خاصة إذا لم يتيقن أو يغلب على ظنه المحاذاة، فيحتاط ويحرم قبل أن يتم، لأن الإحرام قبل الميقات غاية ما يكون فيه الكراهة، وأما تأخيره أي تأخير الإحرام إلى أن يجاوز فإنه محرم، وقد يلزمه بذلك دم على الأصل في حديث ابن عباس الذي سيأتي. فيحتاط، لكن لا يحتاط ويحرم من بلده، يحتاط إذا قارب الميقات، إلا إن شق عليه، إذا كان سيشق عليه أن يحرم في الطائرة. والمقصود بالإحرام هنا نية الدخول في النسك، وأما اللبس فله أن يلبس ملابس الإحرام وهو في مطار الإقلاع، وله أن يلبسه في بيته، لكن نية الدخول في النسك تكون عند المحاذاة. وفي الطائرات التابعة للمملكة يخبر الطائر القائد الطائرة يخبر بالمحاذاة قبلها بمدة ليتهيئ الحجاج، وإن كان في طائرة لا يعلم متى يحاذي فإنه على ما قال المصنف رحمه الله يحتاط ليخرج من العهدة بيقين. نعم.
قال: فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين.
أحرم عن مكة بمرحلتين، لأننا ذكرنا قبل أن أكثر المواقيت تقع على مثل هذا البعد، يعني كيلملم وقرن المنازل وذات عرق هي قريبة من المرحلتين، فيحرم من مرحلتين إلى مكة، يعني قبل أن يصل مكة بمئة كيلو تقريبا، وإن أخر وأحرم من مكة لزمه دم على هذا الوجه. وهذا ما لم يكن قارنا، فإن كان قارنا فإنه يحرم من الميقات الذي أتى عليه. قال: فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين. نعم.
قال: وعمرته، أي عمرة من كان بمكة، يحرم لها من الحل.
العمرة من الحل، وأما للحج فمن أي موضع شاء، ولا يتعين المسجد. وتقدم ما نقل عن الإمام أحمد، فقيل أنه نص على المسجد، وقيل نص على في رواية على أن يحرم من تحت الميزاب، وكل هذا يفتقر إلى دليل. أما حج المكي فمن مكة، قال: وأهل مكة يهلون منها، يعني للحج. وأما العمرة فمن الحل، لحديث عائشة رضي الله عنها وسيذكره المصنف. وقوله رحمه الله هنا: وعمرته، أي عمرة من كان بمكة، هذا في غاية الدقة، ولم يقل عمرة المكي، وإنما من كان بمكة، سواء كان من أهلها أو لم يكن. لو قدم مكة لتجارة ثم عنا له الحج، أو قدمها لحج ثم بقي فيها إلى أن أراد أن يعتمر أو أن يحج حجة أخرى، فإنه يحرم من ميقات أهل مكة وهي مكة. فهذا يشمل من كان بمكة، يشمل المستوطن وهو من كان من أهل وحاضر المسجد الحرام، ويشمل المقيم الذي جاء لحاجة لا يدري متى تنقضي وسيرحل، ويشمل المسافر الذي سيأتي لمدة يومين أو ثلاثة إلى أربعة أيام أو ستة. فكل هؤلاء إذا أرادوا النسك أحرموا منها، أحرموا من مكة للحج، أو أحرموا من الحل للعمرة. والإحرام بالعمرة لمن كان بمكة من الحل هو باتفاق أهل العلم، قال موفق رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. وهناك من شد وقال يحرم من مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أهل مكة يهلون منها، قالوا هذا يشمل الحج والعمرة. لكن هذا مجمل بينته السنة الأخرى، فإن عائشة لما أرادت العمرة أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحل، أخرجها إلى الحل. وأي الحل يحرم من أي الجهات كان، لا يتعين التنعيم، لماذا يحرم في عمرته من الحل ولا يحرم من مكة؟ قال:
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه.
وهي أخته، أعمرها من التنعيم، ويسمى اليوم العمرة، وهو يقع على بعد 7 كيلومترات من المسجد الحرام، وهو أدنى الحل، اختاره صلى الله عليه وسلم لقربه، والله أعلم. والتنعيم المقصود به الجبل الذي هناك، لكنه لا يتعين خلافا لقوم شذوا فقالوا يلزم من كان بمكة إذا أراد العمرة أن يحرم من التنعيم كما ذكر الطحاوي. والصواب أنه يحرم من أي الحل شاء، وأفضل الحل عند الجمهور الجعرانة، أفضل ما يحرم منه من أراد العمرة ممن كان بمكة الجعرانة أو الجعرانة، لأنها المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم بعمرته بعد رجوعه من حنين، ثم يأتي بعده التنعيم لأنه المكان الذي اختاره لعائشة رضي الله عنها، وما اختاره لنفسه أفضل مما اختاره لزوجه رضي الله تعالى عنها. وعند الحنفية الأفضل الجعرانة ثم الحديبية، وهي ما يسمى اليوم بالشميس عند نقطة التفتيش، ثم التنعيم. وروي عن الإمام أحمد أن الأفضل هو الأبعد، أبعد الحل، وأبعده يحتمل أن يكون الشميسي، فهو أظنه أبعد من الحل الذي جهة عرفه، والله أعلم. نعم.
قال: ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام.
ثم شرع رحمه الله في ذكر حكم مجاوز الميقات دون إحرام. والمجاوز الميقات على 3 أقسام: أن يجاوز الميقات وهو يريد النسك، فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات بإجماع العلماء، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن من جاوز الميقات أراد مجاوز الميقات وهو يريد مكة والنسك أنه يلزمه أن يحرم من الميقات، لأنها مواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها. القسم الثاني: من يتجاوز المواقيت ولا يريد دخول مكة ولا يريد نسكا، كمن يتجاوز الميقات قاصدا جدة، فهذا لا يلزمه بلا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق. ويشبه هذا من تجاوز الميقات وهو غير مكلف، كالصبي والعبد والمجنون والكافر. إذن القسم الثاني: من يتجاوز الميقات وهو لا يريد مكة ولا يريد النسك، أو كان غير مكلف، فهؤلاء لا يلزمهم الإحرام بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ذا الحليفة إلى بدر مرتين وإلى غيرها من الغزوات مرارا كثيرة ولم يكن يحرم. فإذا فعل هذا وتجاوز ثم عن له أن يحرم بعمرة أو بحج فمن موضعه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث طرأت النية. وقال بعض أهل العلم إذا عن له النسك يرجع إلى الميقات، وهو ضعيف. القسم الثالث: من يريد دخول مكة، يريد دخول مكة ولا يريد النسك، فهذا وقع فيه خلاف. وأشد الأقوال فيه ما نقل عن الحنفية رحمه الله، قالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام، إلا إن كان من دون المواقيت. أما من جاوز ميقاتا فلا يجوز له ولو تردد دخوله إلى مكة، كالرسل والحطابين وغيرهم. وقال الجمهور: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام إلا أننا نستثني من كثر دخوله أو دخل لقتال، من كثر دخوله كالحطابين والبرد وأصحاب سيارة الأجرة في زماننا والرعاة، فإنه لا يجب عليهم أن يحرموا. وأما من دخل مكة فلا يجوز له أن يدخلها وأن يتجاوز الميقات إليها إلا بإحرام. هذا قول الجمهور، ولا يجب على من يتردد أو دخل لقتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل لفتح مكة دخل بلا إحرام لهذه الحاجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز إذا لم يرد النسك أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض أصحاب الشافعي، وهو قول الظاهرية أن الإحرام من الميقات لا يجب إلا على من أراد النسك. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد ممن يريد. فمفهومه أن من لم يرد النسك لا يلزمه أن يحرم منها. وحجة الجمهور الذين قالوا يلزمه ولو لم يرد النسك أن يحرم من المواقيت، قالوا: حجتنا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما دخل مكة إلا محرما، إلا في دخوله للقتال. واحتجوا أيضا بفعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، قال ابن عبد البر: أكثر الصحابة والتابعين على الوجوب. واحتجوا بظاهر قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، والحرم من شعائر الله، فلا يستحل ولا يدخل كما يدخل إلى غيره من البلدان. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة، ومن حرمتها ألا يدخلها إلا وهو محرم. وقالوا أيضا: لأنه لو نذر أن يأتي مكة لزمه أن يحرم، لو نذر أن يأتي مكة لم يدخلها إلا محرما. قالوا: وإنما حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهر، فدخل وعلى رأسه المغفر. والصواب والله أعلم هو القول الثاني، أن الإحرام لا يلزم إلا للمريد، لمفهوم حديث ابن عباس الذي معنا. وتجاوز الميقات بغير إحرام ليس، ودخول مكة بعد ذلك ليس فيه انتهاك لحرمتها، وإنما تنتهك الحرمة بالقتل فيها، بقتل الآمنين سواء من الآدميين أو من الصيد، أو بانتهاك شجرها، أو بإرادة الإلحاد فيها ولو قيل بالوجوب على كل من أتى الميقات لوجب الحج والعمرة أكثر من مرة، ولا قائل به من أهل العلم. وكذلك دفع للمشقة. ولا شك أن الإحرام أفضل، الإحرام أفضل. وقد فصلنا في هذا في شرح البخاري عند قوله رحمه الله: باب دخول مكة والحرم بغير إحرام. المصنف هنا اختار القول الذي هو مذهب الجمهور، ولذا قال: لا يحل لحر المسلم مكلف أراد مكة. فأخرج الكافر وأخرج الصبي والمجنون، وأدخل في الحكم من أراد مكة أو أراد النسك. أما من أراد النسك فإجمع، والخلاف إنما هو في من أراد مكة دون النسك. فقال: لا يحل له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. وشدد ابن حزم رحمه الله فقال: لو فعل لا يصح إحرامه، لو أحرم بعد ذلك، لو تجاوز وهو مريد للنسك ثم أحرم بعد ذلك لا يصح إحرامه، لا ينعقد. وأكثر أهل العلم على أنه ينعقد ويلزمه دم لتركه للواجب إلا أن يعود. ثم استثنى رحمه الله ما ذكرناه على تفريع على قول الجمهور، استثنى من دخل قال إلا لقتال،
قال إلا لقتال مباح
أو مباح المحرم، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام لقتال المحرم، بل لا يجوز له القتال المحرم في مكة أو في غيرها، لكنه في مكة أعظم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم.
قال أو خوف،
خوف من عدو، تجاوز الميقات خائفا أو يطلب عدوا بحق، فله أن يتجاوز الميقات كما تجاوزه صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى غيرها. نعم.
قال أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه،
كأهل سيارة الأجرة. نعم.
قال
يشير بقوله حاجة تتكرر الخلاف مع الحنفية، الحنفية قالوا لا يجوز حتى لمن تكررت حاجته، كلما تجاوز الميقات أحرم، وهذا فيه مشقة بالغة. نعم.
قال فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه،
إذا تجاوز لزمه أن يرجع، وإلا لزمه دم، لزمه أن يرجع على أهل على ولا دم عليه على مذهب الجمهور. بعض الفقهاء ويروى عن مالك وأبي حنيفة قالوا يلزمه الدم ولو رجع لحصول الانتهاك بالمجاوزة دون إحرام، والصواب أنه لو رجع سقط عنه الدم، ومتفقون على أنه لو تجاوز وأحرم بعد ذلك أن إحرامه ينعقد مع الإثم. متى يلزمه الرجوع؟ فيما لو أمن فوت الحج بأن بقي بينه وبين الحج مدة يدرك معها أن يذهب ويعود إلى الميقات الذي تجاوزه ثم يأتي إلى الحج. لو تجاوزه هل له أن يذهب إلى ميقات آخر أو يرجع إلى الميقات الذي تجاوز؟ الأولى أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوز، لأنه قد انتهكه، فيعود إليه خروجا من الخلاف ولا يذهب إلى ميقات آخر. نعم.
قال وإن أحرم من موضعه فعليه دم،
لتركه واجب على أصل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من ترك واجبا لزمه دم وله حكم الرفع. نعم.
قال وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه،
قال وإن تجاوزه غير مكلف، هذا ممن جاز له أن يتجاوز، الذي لم يكن مكلفا بالحج كالصبي ثم بلغ أو المجنون ثم عقل ثم كلف ككافر أسلم أو صبي بلغ أو عبد عتق، فإنه يحرم من موضعه لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، ولا يلزمه أن يرجع. نعم.
قال وكره إحرام قبل ميقات،
فإن أحرم قبل الميقات ذكرنا هذه المسألة أولا، فإن إحرامه ينعقد إجماعا حكاه منذر وغيره، لكن يكره وفاقا لمالك، ذكرنا أن أبا حنيفة الحنفية والشافعية قالوا هو أفضل وجعلوا الإحرام الميقات رخصة، والصواب أنه يكره لمخالفته السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم من مسجده وترك إلى أن أتى الميقات الذي وقت. نعم.
قال وبحج قبل أشهره،
وكذلك يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره وستاتي. نعم.
قال وينعقد،
وينعقد لو أحرم، ينعقد إن أحرم قبل الميقات المكاني وهذا إجماع، وينعقد إن أحرم بالحج قبل أشهره وهذا فيه خلاف، فانعقاد الحج قبل أشهره هو مذهب الجمهور، قالوا ينعقد ويكره، وقال الشافعي لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره، إذن الإحرام قبل الميقات ينعقد بالإجماع المكاني، الإحرام قبل الميقات الزماني الحج ينعقد مع الكراهة عند الحنابلة والمالكية، وينعقد مع التحريم عند الحنفية، ولا ينعقد عند الشافعي، قالوا لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره بل يكون إحرامه عمره، يكون إحرامه عمرة، كما لو أحرم بالصلاة قبل ميقاتها تكون نافلة، تكون نافلة. ما الدليل على انعقاده؟ استدل الجمهور على انعقاده لو أحرم قبل ميقاته الزماني الذي جاء في قوله عز وجل الحج أشهر معلومات، استدلوا بقوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والأهلة تشمل جميع أهلة السنة، فكل شهر أحرم فيه فهو ينعقد فيه إحرامه. واستدل الشافعية بقوله عز وجل الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فليس له أن يفرض الحج إلا فيها. لكن قيل الآية جاءت بالشرط في قوله فإن فرض فيهن، مفهومها أن له أن يفرض الحج في غيرهن بدليل آية البقرة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وإنما يكره لأنه سيطول به الأمد وينتهك الإحرام ببعض المحظورات ويشق عليه وخروج من الخلاف، فالأولى ألا يحرم بالحج إلا بعد دخول أشهره. وأما العمرة فلم يقتلها، فتجوز في أي يوم وفي أي ساعة من ليل أو نهار. قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار، طاف بالبيت وسعى أي ساعة من ليل أو نهار. فتجوز ولو في أيام العيدين، ولو في أيام التشريق، ولو في يوم عرفة، ولو في أوقات الكراهة التي تكره فيها الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة. واختلفوا كم يعتمر في السنة، هل يعتمر واحدة لفعله صلى الله عليه وسلم فما زاد في السنة على عمرة، أو له أن يعتمر مرتين أو أكثر من ذلك. فالشافعية يرخصون ولو أكثر، وبعضهم يحدها بعمرتين في السنة، بعمرتين في السنة. وظاهر النصوص أنه لا حد لها، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود بالعمرة هنا العمرة المعهودة، عمرة المواقيت. وأما العمرة المكية ففيها ما فيها، وتقدم ذكره أنها لم تكن معهودة في جاهلية ولا في الإسلام، فتكون مشروعة لكنها غير مسنونة. مشروعة لا ينكر على من فعلها، وتشدد بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام فذكر أنها بدعة، والذي يظهر أن حديث عائشة قد يدل على المشروعية لكنه لا يدل على الأفضلية. والأمر قد يكون مشروعا ولا يكون سنة، يكون مشروعا لإذن الشارع به لكن لا يكون سنة لعدم حثه عليه ولعدم فعله صلى الله عليه وسلم له، كقراءة قل هو الله أحد بعد كل سورة يقرأها، هذا مشروع لأنه أذن وأقر الصحابي الذي فعل هذا واعتل بأنها صفة الرحمن وهو يحبها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مع هذا الوصف الذي ذكره فيه، فيقال هذا مشروع غير مشروع، وتركه لا شك أنه أولى. فإذا أراد من كان بمكة أن يعتمد فيتريث إلى أن يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود بعمرة، أو يحصل له سفر خارج مكة ثم يعود بعمرة من الميقات، أو يستكثر من الطواف، فطوافه لأسبوعين أفضل من طواف وسعي، فالطواف مأمور به في كتاب الله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق، يكثر من الطواف أولى له، فإشغال وقت السعي بطواف لا شك أنه أفضل، والله تعالى أعلم. قال ويكره، يعني أعاد كأنك تعيد القول بالكراهة، ويكره بحج يعني الإحرام بحج قبل أشهره، ولكنه ينعقد. نعم.
قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر.
أشهر الحج أجمعوا على أنها ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا في الثالث في ذي الحجة، هل هو كله من أشهر الحج أو جزء منه، وهذا الجزء هل هي العشر أو التسع. ف فقيل كله من أشهر الحج، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه، ونقل عن الشافعي لقوله عز وجل الحج أشهر وأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. والجمهور على أنه شهران، على أن أشهر الحج شهران وبعض الثالث، وهذا البعض هو العاشر كما نص المصنف عندنا وعند أبي حنيفة رحمه الله، وعند الشافعي هي شهران، أشهر الحج شهران شوال وذو القعدة وتسع من الحجة، وتسع من ذي الحجة. وهذه الأشهر شرط لصحة الإحرام عند الشافعي كما قلنا، فإنه قال لا ينعقد الإحرام بالحج قبلها، لا ينعقد قبلها كما قال كالصلاة. والجمهور قالوا ينعقد قبلها لآية البقرة، لكن يكره خروجا من الخلاف. وقد نقل البخاري رحمه الله تعليقا ما روي عن عثمان رضي الله عنه أن يحرم المريد النسك بالنسك من خراسان أو من كرمان. لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك، لو أراد أن يحرم من خراسان لزمه أن يحرم قبل شوال في القديم ليدرك الحج، لأن من خراسان إلى مكة سيستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، أكثر من شهرين وعشرة أيام، فلا بد أن يحرم قبل شوال، لا بد أن يحرم من رمضان أو من شعبان ليدرك عرفة. فالكراهية التي نقلت عن وذكرها البخاري تعليقا عن عثمان تشمل الأمرين، الإحرام قبل الميقات المكاني، وأيضا هو يفضي إلى الإحرام قبل الميقات الزماني. وثمرة الخلاف بينهم في قولهم أشهر الحج هل هي الثلاثة كاملة أو شهران وعشرة أيام، وجه التحديد بالتسعة عند الشافعي أن اليوم التاسع يعني اليوم العاشر لا يمكنه أن يقف بعرفة فيه، فالحج عرفة، فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر فاته الحج، فاليوم العاشر ليس من أشهر الحج. ووجه إدخال العاشر في أشهر الحج هو وقوع أكثر أعمال الحج فيه، من الرمي، رمي الجمرات، ومن الطواف، ومن السعي، فهذا الطواف والسعي ركنان من أركان الحج يقعان في هذا اليوم، فهذا وجه دخول العاشر. وجه دخول ذي الحجة كله في أشهر الحج كما يقول مالك رحمه الله للجمع في الآية الحج أشهر معلومات. ما ثمرة الخلاف؟ له ثمرة، منها أن ما وقع بعد يوم النحر من أعمال الحج عند من يقول أشهر الحج تنتهي بالتاسع أو بالعاشر من الحجة يلزمه دم إذا أخر شيئا من أعمال الحج إلى بعد يوم النحر، لو أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، أو أخره إلى نهاية شهر ذي الحجة، أو أخره إلى محرم، لزمه مع الطواف دم لتركه للواجب. وعلى مذهب الإمام مالك له أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى نهاية ذي الحجة، لأنه أوقع ركن الحج في شهره، في شهره عنده. وهذا الذي يسع الناس اليوم، خاصة من يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فإنه يقع غالبا في الثالث عشر أو في الثاني عشر من ذي الحجة، فيكون أخرجه عند الجمهور عن أشهر الحج التي نصوا عليها. وكذلك لا يلزمه دم عند إذا أخر الطواف أو أخر السعي أو أخر الرمي إلى أواخر شهر ذي الحجة، بخلاف ما لو أخره إلى محرم فإنه يأثم ويلزمه دم مع إتيانه بالركن أو بالواجب في محرم أو في غيره. كذلك يترتب على هذا الخلاف مسائل في الأيمان وفي الطلاق وفي النذور، إذا علقها على أشهر الحج، لو قال أنت طالق إن خرجت من البيت في أشهر الحج فخرجت في الحادي عشر من ذي الحجة، فإنها لا تطلق على مذهب الجمهور وتطلق على مذهب مالك رحمه الله، لأنها خرجت في أشهر الحج عنده، وكذا الأيمان والنذور. قال: وأشهر الحج، يعني التي جاءت في قوله عز وجل: الحج أشهر شوال وذو القعدة أو القعدة، لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال لأنه من الأشهر الحرم، بخلاف شوال فإنه ليس من الأشهر هو من الأشهر الحرم. شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر، يشير إلى خلاف الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لأنه هو يوم الحج الأكبر. وأما العمرة كما قلنا لا ميقات زماني لها، ولها ميقات مكاني كالحج على التفصيل الذي تقدم. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من أخذ عنا ولمن أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.